بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. نتبرك أسبوعنا بكلام من مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، يقول عليه السلام: أزرى بنفسه من استشعر الطمع، فرضي بالذل من كشف عن ضره، وهانت عليه نفسه من أمرها على لسانه، عفوا من أمر عليها لسانه. أزرى بنفسه من استشعر الطمع، هنا استشعار الطمع غير أن يظهر الطمع. في وجود الإنسان إذا كان هذا إنسانا طماعا أو طامعا، هذا جعل نفسه في خطر، يعني حقر نفسه بأنه كان في نفسه استشعار الطمع، يحس في نفسه بأنه يحتاج يطلب من الغير شيئا. يعني حالة الاستغناء في النفس حالة تصبح تعز الإنسان وترفع رأسه، وحالة الاستشعار بالطمع بالعكس. كما ورد بالذل من كشف عن ضره، من الأمور التي نرى على كل حال الناس هكذا ينظرون بعضهم إلى بعض. من كان فقيرا الناس ينظرون إليه نظر الترحم أو الاستصغار، وحتى إذا كان مريضا هكذا. ولذلك من إمام يقول: ورضي بالذل من كشف عن ضره، الإنسان الذي يكشف عن ضره عند الآخرين، يذكر مشاكله، هذا الإنسان بذلك جعل نفسه ذليلا عند من يسمع واشتهر ذلك. ولذلك في بعض الروايات ورد الإنسان لا بأس بأن يفرغ شحنه بأن يذكر بعض مشاكله عند الخواص من أصحابه الذين يثق بهم أنهم لا ينظرون إليه نظر الاحتقار، ولكن إذا كان دائما يذكر عند الناس مشاكله، فهو يعيش الفقر أو يعيش المرض أو مشاكل أخرى، الناس ينظرون نظر الاسترحام ونظر الرحمة، بمعنى أنهم يرونه ضعيفا وذليلا فيترحمون عليه، بخلاف ما إذا يرونه عزيزا. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: يحسبه الجاهل أغنياء من التعفف. يمدح هذه الحالة التي تعيش الإنسان فيها، يعيش الإنسان فيها بحيث يحسبه الجاهل أنه غني. والآخر: وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه، من جعل لسانه أميرا على نفسه، بمعنى أنه يتكلم بلا إرادة بلا أن يفكر. هذا الإنسان هانت إليه نفسه، يعني يرى أن نفسه هين، لا يرى لنفسه شرفا ورفعة وشخصية، ولذلك أمر عليها لسانه، فلسانه يقول من دون إرادة. يعني من كان طلق اللسان ولا يستطيع أن يضبط لسانه، هذا يصير سببا لهوان نفسه عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبعدنا من الطمع، وكذلك أن يسهل عنا ضرنا، وإنما نناجيه ونشكو إليه. وكما أن الإنسان إذا شكى إلى الله تبارك وتعالى مما يعيش من الضر يصير عزيزا عند الله. إن الله يحب العبد اللحاح الذي يلح على الله تبارك وتعالى بحاجته، لأنه يحب أن يكون الإنسان يسأل عنه، بخلاف غير الله تبارك وتعالى لا يحب أن يسأل عنه، بل يحب أن يكون عدد السؤال عنه قليلا لأن طاقته قليل، وكان إذا كان كذلك شحيحا فأكثر من ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا لا نتكلم إلا بما رضي الله تبارك وتعالى عنا به، ولا نتفوه بكل ما يجري على لساننا. أن المصنف رضوان الله عليه بعدما ذكر المسألة الأولى، المسائل التي جاءت لإكمال بحثه في هذا المورد في أهل الذمة، وقد قلنا المسألة الأولى كان بالنسبة إلى شروط أهل الذمة. المسألة الثانية، إذا أسلم الذمي بعد فرغ الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع عدا القود والحد والسعادة ما أخذه من المال، ولو أسلم بعد الاسترغاب أو المفادات لم يرتفع ذلك عنه. في هذه المسألة المصنف ذكر أمرين، يعني تفصل بين حالتين. قد يكون الذمي بعدما خرغ الذمة ارتكب شيئا لذلك خرغت ذمته، كمثلا هجم على المسلمين أو فعل على حسب اختلاف الفتاوى فيما يجب خرق الذمة، ارتكب ما هو موجب لخرق ذمته فأصبح حربيا. إذا كان هو بمجرد ما خرق ذمته أسلم قبل أن يحكم عليه بشيء، فلا يحكم عليه بما يترتب على كفره، لا الاسترقاق ولا القاتل ولا المفادات ولا المن، بل هو حر، يبقى حرا ومحفوظا من كل شيء. ولكن إذا بعدما أنه خرج ذمته وحكم عليه بأحد الأمور، إما حكموا عليه يعني غير القاتل، حكموا عليه بالاسترقاق، أو حكموا عليه بالمفادات أخذوا منه المال، وحكموا على أهله بالأسر والسابي، إذا قلنا بذلك على اختلاف الذي ذكرناه سابقا، فعند ذلك لا يفيده إسلامه من هذه الجهة، إنما إسلامه بينه وبين الله، ولكن يبقى عبدا، أو مال الذي دفع كمفادات عن نفسه المال لا يعاد إليه، لأنه بعدما تم الحكم وأجري الحكم هو أسلم. فإسلام بعد إجراء الحكم لا يفيد لنقض ما ترتب عليه لكفره وحربيته بعد خروج الذمة، إلا في مسألة، وهو عبارة عن ذكر هو رضوان الله عليه القود والحد واستعادة ما أخذه من المال. يعني نعم يسقط عنه كل شيء، على تعبيره سقط الجميع عدا القود والحد واستعادة ما أخذه. قود بمعنى القصاص، إذا قتل في زمن كفره، في زمن كان في ذمة قتل إنسانا، القصاص محفوظ عليه. وكذلك الحد، إذا ارتكب بعض ما يوجب الحد كالزنا واللواط وما شابه ذلك، الحد يجرى عليه بعد إسلامه. وكذلك إذا أخذ مال الناس، استغرب أو سرق أو أتلف مال الغير، فهو ضامن ولو أسلم لا يسقط عنه هذا التكليف عليه أن يدفع ما أتلف من مال الغير أو ما استغرض من الغير أو ما سرق من الناس، يجب عليه أن يدفع. هذا بالنسبة إلى هذه، يعني إجمال هذه المسألة. ومثل هذا الكلام يكون للشيخ رضوان الله عليه، عفوا في آخر المسألة كذلك يقول: ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفادات لم يرتفع عنه. فهذا حالتين، حالة أسلم قبل إجراء الأحكام عليه، وحالة أسلم بعد إجراء الأحكام. بالنسبة إلى ما يترتب على كفره، إذا كان إسلامه قبل أن يحكم عليه يسقط، ولكن بالنسبة إلى وإذا كان بعد الحكم لا يسقط، يبقى ثابتا. ولكن بالنسبة إلى ما ليس متعلقا بكفره، متعلقا بجهة أخرى كاستغراض أو إتلاف مال أو قتل إنسان أو ارتكاب عمل يوجب الحد، فهذا يجرى عليه. الآن إن شاء الله نبحث له، نشرح هذا الموضوع. شيخ رضوان الله عليه في المبسوط يقول: إن أسلم قبل أن يختار الإمام شيئا سقط عنه، إلا ما يوجب القود والحد فإن أصحابنا رووا أن إسلامه لا يسقط عنه الحد، لا يسقط عنه الحد، وإن أسلم بعد أن استلقه الإمام لم ينفعه إسلامه. فهذا كلام الشيخ رضوان الله عليه بعين كلام المحقق، إلا أنه استند في قوله عدم سقوط القود والحد، قال فإن أصحابنا رووا أن إسلامه لا يسقط عنه الحد. وكذلك العلامة رضوان الله عليه يقول، هذا في مبسوط مجلد الثاني صفحة 54، العلامة رضوان الله عليه في المنتهى يقول قد بينا أن من انتقض أمانه يتخير الإمام فيه بين المن والقتل والاسترقاق والفداء، فإن أسلم قبل أن يختار الإمام فيه شيئا سقط عنه ذلك كله إلا ما يوجب الحد والقود أو استعادة ما أخذ. قال الشيخ رحمه الله، هو يذكر عن الشيخ، فإن أصحابنا رووا أن إسلامه لا يسقط عنه الحد، ووجهه أنه حق ثبت في ذمته فلا يسقط بالإسلام، هذا كدين كان عليه لا يسقط بالإسلام كالدين، ولو أسلم بعد أن استرقه الإمام لم ينفعه إسلامه في ترك الاسترقاق، وكذا المفادات، يعني بعد أسلم الإسلام لا يفيد في هذا الجهة. صاحب الجواهر رضوان الله عليه يأتي ويشرح هذا الكلام ويبين الأدلة التي يمكن أن يستدل بها أو استدل بها. يقول هذا الكلام الشيخ رضوان الله عليه، حيث الشيخ في كلامه في مبسوط قال فإن أصحابنا رووا أن إسلامه لا يسقط عنه الحد. يقول هذا إما بمنزلة الشهرة في الرواية وإما الإجماع في الرواية، يعني أجمعوا قوله أصحابنا، يعني إما كل أصحاب يكون هذا إجماع الرواية، يعني أجمعوا على هذه الرواية. وإذا كان أصحابنا أراد من ذلك كثير من أصحابنا، لأن لا يسوغ الأصحاب إلا إذا كان لا أقل كبار الفقهاء قالوا بذلك، فإذا كان أصحابنا مراد ذلك لا أقل من شهرة الرواية، وإذا كان هناك رواية مشهورة أو رواية مجمع عليها في روايته هذا حجة لا يحتاج إلى جبر آخر. أنه يقول قد بينا، أن صاحب الجواهر يقول وظاهره شهرة الرواية أو الإجماع عليها، بعدما يذكر كلام الشيخ، فلن تحتاج حينئذ إلى جابر في إثبات الحد الذي من فهواه يستفاد حكم الأخيرين أيضا. هو يقول أن بما أنه جاء الشهرة الفتوائية أو جاء الشهرة الروائية، يعني هذه الرواية مشهورة، أو هذا الرواية مجمع على روايته، بذلك بالنسبة إلى الحد، فإذا ثبت الحد فيثبت الأمرين الآخرين القود يعني قصاص، وكذلك المال الذي أتلفه أو على كان على ذمته بغاؤه يبقى بالأولى. ما هي الأولوية بين يعني إذا ثبت الحد بالأولى يثبت القود ويثبت المال الذي أتلفه؟ هو السر في ذلك الأولوية واضح، لأن الحد حق إلهي وحق الله تبارك وتعالى يغتفر، ولكن هذا حق بشري أنه قتل إنسانا، فأصحاب الدم هم يطلبون قصاص، ولا بد أن لا يذهب الدم هدرا، الدم المحترم لا بد أن لا تذهب هدرا. وكذلك بالنسبة للأموال، استغرض من الناس أو أخذ أموالهم غصبا عنهم أو أسلف مال الغير فهو ضامن. فإذا قلنا أن الحد لا يسقط فبالأولى لا يسقط القود وكذلك المال، ففي هذه الأمور الثلاثة الدليل على ذلك الشهرة الروائية، يعني شهرة الرواية أو الإجماع في الرواية، على ذلك هذا حجة، فإذا كان حجة في الحد وثبت أن الحد لا تسقط بالإسلام فبالأولى القول لا يسقط، وكذا بالأولى الضمان لا يسقط عنه، ضمان المال الذي كان عليه لا يسقط وذمته مشمول. هو يذكر هذا الاستدلال، فما قاله الشيخ رضوان الله عليه أن أصحابنا يفيد أنه الحد غير ساقط، وكذلك الأمرين الأخيرين يعني القود والمال، المال الذي كان على ذمته. ثم أنه رضوان الله عليه يقول إن ما قبلتم هذا الأمر، قلتم لا أولوية في ذلك، نستدل على هذا الأمر بعدم الفصل في القول، يعني بعبارة أخرى الإجماع المركب. يقول بفوهاء بين أمرين، إما ما أسقطوا الحد والقود وكذلك المال الضمان المالي ما على ذمته من المال، إما فتواهم أنه لا يسقط، وإما فتواهم أنه تسقط كل هذه الأمور الثلاثة. ما فصلوا بين الأمور الثلاثة، بما أنهم لم يفصلوا بين الأمور الثلاثة فالإجماع قائم على أنه ليس لهذا الأمرين ثالث، يعني التفصيل خلاف قولين، يعني كل الفقهاء إما قائلون بأن هذه الثلاثة تبقى ثابتا على ذمة هذا الذمي الذي أسلم، وإما يقولون تسقط عنه كل هذه الثلاثة. بما أنه لم يكن هناك قول الفاصل، فعلى ذلك يفيد الإجماع على هذا وإما هذا وإما هذا نفي الثالث، يعني ليس هناك رأي ثالث فيما بين الفقهاء. فالإجماع المركب الذي يتركب من هذا القول ومن هذا القول ينفي القول الثالث، ولذلك نحن لا نستطيع أن نفصل بين الحد وبين القول وبين الضمان المالي. كلامه رضوان الله هكذا يقول، وظاهره شهرة الرواية أو الإجماع عليها، فلا تحتاج حينئذ إلى جابر في إثبات الحد الذي من فهواه يستفاد حكم الأخيرين أيضا، أو من عدم القول بالفصل، من عدم القول بالفصل يعني الإجماع المركب على نفي الثالث قول الثالث، مضافا إلى الأصل المقتضي كونها كالدين الذي لا يسقط بالإسلام. هذا الأصل في هذا المكان هو الاستصحاب، أنه في زمن الذي كان على كفره وكان ذميا كان عليه الحد، بما أنه ارتكب ما يعني يترتب عليه الحد، وكان عليه القود إذا قتل شخصا فالقصاص كان عليه، وكذلك كان عليه في ذمته هذه الأموال التي أخذ من الناس أو أتلف منهم. وبعد إسلامه لا ندري هل هذا ثابت عليه أو لا، نستصف بقاء ما كان عليه في زمن كفره لبعد إسلامه. فعلى ذلك الاستصحاب الأصل هنا يفيد أن القود وكذلك الأموال والحد ثابت على ذمتي ولا بد من إجراء هذه الأمور. يقول المقتدي الآس المقتدي كونها كالدين الذي لا يسقط بالإسلام، كما أن الدين لا يسقط بالإسلام كذلك الحد لا يسقط بالإسلام. ثم كأنه مستشكل جاء وأشكل عليه وقال عندنا خبر الجب، الإسلام يجب ما قبله، وهذا فيه إطلاق، فالإطلاق يفيد أن الإسلام ينفي كل ما كان عليه، فنأخذ بإطلاق الإسلام يجب ما قبله ونقول بأن هذه الأمور منتف عن، يعني بعد إسلامه يسقط عنه الحد والقول وما شابه ذلك. هو رضوان الله عليه يشير إلى هذا الأمر ويجيب عن هذا، يقول فخبر الجب مخصوص بذلك بناء على شموله لها، يعني يقول إذا قلنا أن خبر الجب إطلاقه يشمل جميع هذه الموارد، الأمور التي تترتب على الكفر والأمور التي تترتب على ما فعل كالقود والحد والأموال. إذا قلنا أن خديس الجب يشمل جميع هذه الموارد، ولكن نقول أن أدلة هذه الأمور مخصصة لحديث الجب. حديث الجب يقول أن من أسلم، الكافر الذي أسلم يسقط عنه كل شيء. روايات التي تدل على وجوب الحد وروايات التي تدل على وجوب أداء المال، وهذه الروايات تفيد أنه تبقى هذه الأمور على ذمته. فعلى ذلك مخصص لإطلاق حديث الجب، تخصص حديث الجب بهذه الأمور وتبقى تحته الأمور التي تتعلق بكفره كالقاتل والاسترقاق وسبي أهله وأولاده على القول به، يبقى هكذا. ورضوان الله عليه يقول مخزنها. ثم قال: ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفادات لم يرتفع ذلك عنه بلا خلاف أجده. يعني إذا كان الإسلام بعد الاسترقاق، الاسترقاق لا ينتفي، يبقى رقا. وكذلك إذا أخذوا منه المال مفاداتا وأسلم لا يعاد إليه هذا المال بلا خلاف أجده، بل ولا إشكال. أولا آراء، ليس هناك رأي مخالف، وثانيا لا إشكال لذلك للأصل. ما معنى الاستصحاب؟ أنه كان عليه سابقا، لا ندري بعد إسلامه بعد ما حكموا عليه ثم أسلم، هل هذا الإسلام يؤثر في إعادة ما حكم عليه الحاكم أو لا؟ الجواب أنه لا يعاد، فيحكم عليه بأنه لا زال رق وعليه الحد وما شابه ذلك. والله العالم، هذا كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه. فعلى ذلك الأدلة التي أقيمت في هذا الباب: أولا التمسك بالشهرة الروائية، شهرة الرواية أو الإجماع على الرواية، وهو حجة على ما قال. وكذلك شهرة الرواية والإجماع على الرواية إنما ورد في الحد، فنثبت الأمرين الآخرين بدليل الأولوية، قياس الأولوية، لأن إذا لم يسقط الحد بالأولى لا يسقط هذين الأمرين الآخرين. فعلى ذلك هذا الاستدلال الذي استدلوا عليه، وكلام هذا كلام الشيخ رضوان الله عليه، والعلامة وغيرهم إذا ذكروا أن الشيخ إن الأصحاب رووا أن لا يسقط الحد بالإسلام. فهنا عندنا كلام في هذا الأمر. أولا بالنسبة إلى دليل الجب، يعني إطلاق دليل الجب، حديث الجب من الأحاديث العامية، حتى أظن في كتب العامة ليس له سند صحيح، إنما ذكر حديث الجب بعض الكتب الثانوية أو الثالثة، المرحلة الثالثة أظن، ما حققت كاملا، ولكن على ما أظن أن حديث الجب لم يأتي في الكتب الأصلية عنده، صحيح البخاري والمسلم وما شابه ذلك. مضافا إلى أنه عندنا أحاديث العامية لا عبرة بها، فعلى ذلك حديث الجب ساقط عن الاعتبار. ولكن كثير من الفقهاء قالوا بعض أحاديث النبوية التي استدلوا بها الفقهاء القدامى، يعني هم الجيل الأول من فقهائنا الأعزاء، نحن نتمئن بأنهم ما كانوا يتمسكون بشيء إلا كان بينهم بين الله حجة. فبما أن حديث الجب استدل عليه كثير من الفقهاء في أبواب مختلفة، في باب الصوم ذكروا هذا الأمر، في باب الحدود ذكروا، في أماكن مختلفة ذكروا هذا الحديث واستدلوا به، فهذا الحديث ولو عامي ولم يأتي من طريقنا إلا مرسلا، نعم أنه أن في المستدرك روى هذا الحديث عن أوائل العالي وهو روى هذا الحديث عن أوائل العالم، أذكر نفس الحديث مع العنوان. نعم، هذا الحديث هكذا، هو في المستدرك المجلد الثامن الصفحة 448، ذكر أن أوائل الليالي هو لمحمد بن علي بن أبي جمهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام يجب ما قبله. وكذلك روى مرسلا، وفي روايات العامة مرسلا عن النبي روى، فعلى ذلك هذا ضعف. ولكن كثير من الفقهاء يقولون أن حديث الجب يعمل به لأن فقهاؤنا القدامى استندوا عليه. على هذا الرأي فهذا الحديث يصبح قويا. فإذا أصبح قويا، هل يمكن أن نستفيد منه هذا الأمر أن مسألة حد، أن هذا الحديث إنما ورد في الحد، وهذا الحديث إذا أخذنا به جيد، ولكن مع ذلك عندنا أدلة غير حديث الجب. هذه الأحاديث تفيد أن الإسلام يسقط، يعني بإسلامه ذهب بإسلامه الذي كان سابقا، ولكن في حقوق الله. يعني إذا قلنا أن الحد ثابت بالأولى يثبت المسألة القود ومسألة المال، ولكن إذا كان بالعكس قلنا يستفاد من أدلة التي وردت حول الإسلام أنه يسقط عنه كثير مما كان حقا ولكن لا يجب عليه، كالصوم. صوم من لم يصم في زمن كفره، على القول بأن الكفار مكلفون بفروع الأحكام، والإسلام ورد في رواياتنا هذا الأمر أنهم مكلفون بالأحكام، ولذلك إن لم يسلموا الله يؤاخذهم على مفردات الأعمال، ولكن إن أسلموا يسقط عنهم كل شيء. والصلاة، صلاة القضاء، لا يجب عليهم القضاء. وكذلك في زمن حياته من الأمور التي ورد على تارك الصلاة، من ترك الصلاة 3 مرات بعدما نبهه الإمام أو أجرى عليه التعزير، كثير من الفقهاء حكموا بأن في المرتبة الرابعة يقتل. وكذا الصوم، من ترك الصوم متعمدا وتجاهر بذلك حتى وصل إلى الإمام هذا الأمر، في المرة الأولى يعذر والمرة الثانية يعذر، إما في الثالثة وإما في الرابعة يقتل. وهذا لمن هو يعني يتجاهر بذلك، إن إذا في خفائه يفعل لا يعمل معه شيء. ولكن من اجترى على المسلمين وتجاهر بالترك وأظهر هذا الأمر يقتل. ولكن هذا الذمي إذا قلنا أنه كان مكلفا بهذه الأمور ولكن لم يطلب منه ولم يعذر. ومثل ذلك الكفارات، المسلم إذا ترك الصلاة، إذا ترك الصوم في شهر رمضان عليه الكفارة، والكفارة دين مالي على ذمته، ولكن مع ذلك يسقط عنه. فلا بعد أن نقول أن الحد كذلك، لأن الحد إذا كان زنا مثلا أو لاطع ولكن برضا الجانب المقابل، فعند ذلك ليس عليه حق الناس، إنما الحدود كلها حق الله، حتى حد السرقة حق الله، حق المسروق عنه إعادة ماله إليه. أو في باب القتل، حد القاتل غير القود، قود حق، ولكن حد الذي يجعل أو كفارة التي كفارة القتل من حق الله تبارك وتعالى. ولذلك الحدود بما أنها حق الله، الله تبارك وتعالى عفو رحيم، فسقوط الحد عليه بما أنه أسلم أمر لا بعد منه ولا دليل على عدمه، إلا ما روى الشيخ رضوان الله عليه بأن هذا لا تسقط. فعلى ذلك يمكن أن نقول أن الحد لا يسقط عنه، ولا أقل إذا شككنا أن الحدود تطرأ بالشبهات، يعني إذا كان هناك شبهة هل عليه الحد أو لا تطرأ. فعل ذلك في زمن كفره كان فاسقا وفاجرا، كان يشرب الخمر، وكان يزني، وكان يفعل ما يفعل. أخذه بالزنا بعد ما أسلم هذا يمكن أن نقول إما يطمئن الإنسان من خلال بعض الأدلة أنه يسقط عنه، وإذا لم نطمئن لا أقل يكون مشكوكا، والحدود مما تدرأ بالشبهات. فعلى ذلك في هذا الأمر يمكن أن نقول نعم، المال على أهدته، المال الذي ليس لله للناس، كما أتلف مال الغير أو أخذ منهم المال غصبا عنه أو استغرض منهم عليه يعود. وكذلك إذا قتل أحدا وهو لا يرضى إلا بالقول والقصاص حقه، كما يتعلق هذا الحق بمسلم عندما فعل هذه الأمور. فلذلك نحن في هذا الباب الذم نعم الذمي أقول الذمي في زمن كفره ما فعل من المحرمات وترك من الواجبات لا يؤاخذ عليه بعد إسلامه، أنه ما صلى ما صام الكفارات ليس عليه، ولكن إذا لم يسلم الله تبارك وتعالى يسأله يوم القيامة. فعلى ذلك من الأمور المحرمة شرب الخمر، من الأمور المحرمة كثير مما يتعاطونه من القمار وما شابه، ومن الأمور المحرمة الزنا. إذا كان الزنا حق ليس حق الناس لرضا الجانب الآخر عمل الزنا، فهو كان مستحقا للحد، ولكن بعدما أسلم يمكن القول بأنه سقط عنه هذا الأمر، لأن الدليل الذي استدلوا به مجرد هذه الرواية، والرواية كما رأينا أنه غير ثابت، ولو ثبت شموله لهذا المورد كذلك أفن الرواية إذا غير ثابتة، ولكن كثير من الفقهاء قالوا أنه ثابت. فاستثناء الحد أما يسقط لا أقل فيه شبه. ولذلك بالنسبة إلى هذا الشخص ما ارتكب من المعاصي بعد إسلامه معفو عنها، وما ترك من الواجبات بعد إسلامه كذلك معفو عنها. فهذه الأمور الحد يترتب على فعل الحرام في زمن كفره، فبعد إسلامه لا يؤخذ بذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.